إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيأ هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أذكر به نفسي وأذكر به إخواني في هذه الليلة، ألا وهو أن أمر مهم، ألا وهو العناية بالتوحيد وأثر التوحيد في صلاح المجتمعات والأفراد. وهذا الموضوع جد مهم، جد مهم، من أجله بعثت الرسل، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن أجل التوحيد بعثت الرسل، ومن أجله خلق الله الإنس والجان، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجله خلقت الجنة والنار، من أجله قام سوق الجهاد ورفعت ألويته، من أجله حاق بالذين كفروا سوء ما عملوا، ومن أجله نصر الله المؤمنين. لهذا وجب على المؤمنين أن يسعوا سعيا جادا في تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. التوحيد أعظم أمر أمر الله به، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. التوحيد أهم المهمات وأعظم الواجبات، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداءة بالأهم فالأهم، التوحيد أعظم الواجبات وهو حق الله على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. ويقول رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. لله الواحد الأحد، كن موحدا مخلصا العبادة لله وحده لا شريك له، وتسلك طريقا واحدا ألا وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، فتوحيد الله هو الصراط المستقيم، واتباع السنة هو الصراط المستقيم. التوحيد أعظم ما أمر الله به، والشرك أعظم ما نهى الله عنه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث. فأعظم هذه الموبقات الشرك بالله، والسحر داخل في الشرك من ناحيتين: الناحية الأولى من ناحية الاستعانة بالشياطين، فالسحرة يستعينون بالشياطين، والناحية الثانية من ناحية ادعاء علم الغيب، فالساحر يدعي علم الغيب. أيها الإخوة الفضلاء، إن العبد المؤمن إذا حقق التوحيد فإنه يحصل على فضل من الله تعالى في الدنيا والآخرة. فمع أنه واجب تحقيقه، ففضله في الدنيا والآخرة عظيم عظيم عظيم. ولهذا بين الله تعالى لعباده المؤمنين فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب، وأن التوحيد أعظم ما يتقرب العبد به إلى ربه جل وعلا. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ والحديث في الصحيحين قالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الآية فيها وعد من الله جل وعلا، ووعده حق، أن المحققين للتوحيد المبتعدين عن الشرك بأنواعه لهم الأمن في الدنيا والآخرة، ولهم الهداية في الدنيا والآخرة، الأمن التام والاهتداء التام لأهل التوحيد. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا تحقق التوحيد واجتنب الشرك تحقق الأمن وتحقق التمكين في الأرض وتحقق الاستخلاف في الأرض. هذه ثمرة عظيمة من ثمرات التوحيد. فأنت يا عبد الله بقدر تحقيقك للتوحيد وإخلاصك لله تعالى وبعدك عن الشرك بأنواعه يكون لك الأمن وتكون لك الهداية. لهذا ترى المؤمن الموحد أكثر الناس أمنا في الدنيا وأكثر الناس أمنا يوم القيامة. ألم تسمع قول الله جل وعلا في المؤمنين: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم، المؤمن المسدد إذا خاف الناس في الدنيا فإنه لا يخاف، لأنه في قلبه من الإخلاص لله والتوحيد ما يجعله في أمن وأمان. وكذلك إذا خاف الناس يوم القيامة من النار إذا برزت الجحيم فإنه لا يخاف. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم أيها الإخوة الفضلاء، هذا الأمر العظيم يجب علينا أن نفقهه، والتوحيد هو الفقه الأكبر، وأن نسعى في تحقيقه، ألا وهو إخلاص الدين لله عز وجل. وهذا بعض فضله من هذه الآية، أن أهل التوحيد الخالص لهم الاهتداء التام في الدنيا والآخرة، والهداية مراتب، وأهلها في درجات. ولهذا كان أكثر الناس هداية وأعظمهم هداية الأنبياء والمرسلون، لأنهم حققوا الإخلاص والتوحيد لله عز وجل. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا حققت التوحيد في قولك وعملك، وابتعدت عن الشرك في أقوالك وأعمالك، فإن لك فضلا عظيما، وهو أن تغفر لك الذنوب التي هي فيما بينك وبين الله عز وجل، كما جاء في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. فالموحد يغفر له ذنبه. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المشرك الشرك الأكبر فإنه محرم عليه الجنة، كما قال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد افترى إثما عظيما. وعند الإمام البخاري في الأدب في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرك بالله ولو قطعت أو حرقت، ولو قطعت أو حرقت. فالعناية بالتوحيد. يقول الله سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الخيبة كل الخيبة على من مات على الشرك. قال الله سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن كثير رحمه الله: أي سليم من الشرك. ولهذا أعظم الشكر الذي يجب أن يقوم به العبد توحيد الله عز وجل، توحيد الله. قال الله سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر التوحيد، أن توحد الله الذي أوجدك من العدم، والذي غذاك بالنعم، والذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. قال الله سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، بتوحيده وإخلاص العبادة له. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فأعظم الشكر الذي يجب على العباد أن يقوموا به توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له جل وعلا. ولهذا أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن ماذا؟ عن توحيده. من ربك؟ أي ما معبودك؟ فالمؤمن الموحد يقول ربي الله، يثبت الله الذين آمنوا، أهل التوحيد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، والكافرون هم الظالمون. فيسأل في قبره عن ربه، عن دينه، عن نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك يسأل في عرصات القيامة عن توحيده، ماذا كنتم تعبدون؟ ويسأل عن نبيه، ماذا أجبتم المرسلين؟ الله الله بأن نعتني بالتوحيد دراسة وتدريسا وتعليما، في خطبنا، في محاضراتنا، في كلماتنا. الناس بحاجة إلى هذا الأمر المهم. ولهذا كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من الشبهات الخطيرة قول بعض الناس التوحيد قد فهمناه، ما معكم إلا التوحيد، تكلمون في التوحيد، الله المستعان. هذه شبهة خطيرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة الكرام، يبايعهم ألا يشركوا بالله شيئا، ألا يشركوا بالله شيئا، ويذكرهم بالتوحيد، بل عند موته صلى الله عليه وسلم، عند موته وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يقول هذا وهو في السياق صلى الله عليه وسلم، في سياق الموت، وهو يحذر من الشرك. فما أحرانا أن نعتني بهذا الأصل الذي هو أصل الأصول وقاعدة القواعد. وكل دعوة لا تعتني بالتوحيد ولا تدعو إلى التوحيد ولا تعلم التوحيد فهي دعوة فاشلة، دعوة على غير منهاج النبوة. فهذه الدعوات المحدثة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين وما تفرع عنها من جماعات، من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية ونحوها، وكذلك دعوة التبليغ ونحوها، ما هدفها؟ هدفها كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محله، باختصار هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. لا تعتني بالتوحيد، لا تعتني بتعليم التوحيد، لا ترفع به رأسا، بل لو وجد من يحذر من الشرك يطرد، ربما يضرب، ربما يفعل به ما يفعل. علينا أن نعتني بالتوحيد. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، كلمة التوحيد لا إله إلا الله تكون لك يوم القيامة بطاقة، إذا وضعت في كفة الحسنات طاشت السيئات وسجلات السيئات لثقل هذه الكلمة. لكن لمن؟ لمن حققها وعمل بمعناها وتيقن بذلك وعمل بمقتضاها وابتعد عن الشرك كله. فإن نور لا إله إلا الله لا يعدله شيء، يحرق الشهوات ويحرق الشبهات في الدنيا، وكذلك يحرق أثر الشهوات وأثر الشبهات في الآخرة حين توضع الموازين وحين يلقى الناس حسابهم. كذلك أهل الإخلاص في الدنيا يمن الله عليهم بأن يصرف عنهم السوء والفحشاء. ألم تسمع قول الله تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، من عبادنا المخلصين يعني الذين أخلصوا لله تعالى أعمالهم وأقوالهم وحققوا التوحيد، فيصرف عنهم السوء والفحشاء. تأمل أول الآية، أول الآيات، ولقد همت به، أي همت به امرأة العزيز فعلا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني أنه رأى برهان ربه وهو إخلاصه وتوحيده وتعظيمه، وما في قلب الموحد من إجلال الله، لولا هذا البرهان لهم بها. ولا شك أن العبد المؤمن يصرف الله عنه السوء والفحشاء. فكم سمعنا من أناس أتاهم الشيطان فيما ذكروا وأرادهم للفحشاء، ثم يأتي فضل الله عليهم فتصرف عنهم الفحشاء وينصرفون عنها وكأنها ليست بشيء لهم، وذلك لأنهم حققوا التوحيد وسعوا في تحقيق الإخلاص لله عز وجل. كذلك من فضل التوحيد على أهله أن الناس إذا أصابتهم المصائب وحلت بهم العقوبات، فإن أهل الإخلاص وأهل التوحيد هم أهل النجاة. قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم أهل التوحيد، فإذا أصاب الناس ما أصابهم فإن أهل التوحيد هم أهل النجاة، ولو أصابهم من الهلاك فإنهم ينجون فيما بعد، يعني إذا صاروا إلى الله. فالذين يعذبون من أهل الظلم في الدنيا يعذبون في الآخرة، أما أهل التوحيد فيبعثون على ما في قلوبهم وعلى ما في أعمالهم، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وفي الآية الأخرى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله تعالى يجعل النجاة لأهل التوحيد. إذا علمت يا عبد الله بعض فضل التوحيد فاعلم أن الله تعالى لا يغفر الشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك الأكبر فإنه هو الذنب الذي لا يغفر، لا يغفر الله تعالى له. من مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد مخرج من الملة، فهذا خالد مخلد في النار. أما من مات على الشرك الأصغر فقد اختلف أهل العلم على قولين: هل يعذب، هل لا بد أن يعذب بقدر شركه ثم يكون مآله الجنة، أم أنه تحت المشيئة مثل الكبائر؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يعذب بقدر ما وقع فيه من شرك أصغر لعموم الأدلة، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهي في تأويل مصدر أي إشراكا به، وهذا يشمل الأكبر والأصغر. ولقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي والنهي تعم، فقالوا يشمل الأصغر والأكبر. هذا قول لجمع من المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد وغيرهم. ومن أهل العلم من قال إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة كالكبائر، وأن الشرك إذا أطلق في القرآن الكريم فإنما يراد به الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. كذلك مما يدل على أهمية التوحيد وعلى أهمية العناية بالتوحيد أن الناس بحاجة دائمة، كما أشرنا إلى تعلم التوحيد وإلى الخوف من الشرك، الخوف من الشرك. ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده كان يدعو الله تعالى ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، كثيرا من الناس ليس قليلا. ولهذا يقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا يوجب الخوف من الشرك. قال الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم بالتوحيد، أمره بالعلم بالتوحيد. فنحن من باب أولى أن نتعلم التوحيد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم بالتوحيد أمر عظيم. ولهذا لا يسوق أن يقول بعض الناس كما أشرنا فهمنا التوحيد وما يحتاج أن يعاد الكلام ويعاد التذكير. لا، أنت بحاجة إلى التذكير بالتوحيد. ولذلك تجد من الناس من يقع في شركيات وفي مخالفات، وإذا سئل قال: ما أدري، ما أعرف. قد يكون عنده شهادات عليا، قد يكون عنده دكتوراه، وهو كما يقول الشيخ بن باز دكتوراه وهم جهال في التوحيد. العبرة، إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، فإن ذلك به صلاح القلب، لأن به تحقيق حق الله على العبيد، ألا وهو التوحيد. وكذلك إنما يعرف ذلك بضده ألا وهو الشرك. لابد أن تعرف الشرك وأنواع الشرك: شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات، شرك في الربوبية، كأن يعتقد أن هناك في الكون من يتصرف مع الله، كغلاة الصوفية الذين يعتقدون في زعمائهم أنهم يتصرفون في الكون مع الله والعياذ بالله، وأنهم يعني يأتون بالولد، وأنهم يفعلون ويصنعون مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذا من الشرك في الربوبية. كذلك شرك في الألوهية، كأن يصرف شيئا من العبادة لغير الله، من صلاة وصيام وذبح ونذر وخوف ورجاء ودعاء إلى آخره. وكذلك شرك في الأسماء والصفات، كأن يعتقد أن أحدا من المخلوقين يعلم الغيب، وعلم الغيب مما اختص الله تعالى به. يجب أن يعلم العابد أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد. وكذلك يعرف توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعرف أنواع الشرك، أنواع الشرك كذلك: الشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادة لغير الله، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. كذلك الشرك الأصغر، وهو ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة، أو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وذريعة إلى الشرك الأكبر. وليس معنى كونها أصغر يعني أن أمره سهل، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لكثرة من يتساهل فيه. النوع الثالث: الشرك الخفي. والشرك الخفي يدخل في الأكبر ويدخل في الأصغر. يدخل في الأكبر في وهو ما يسمى برياء المنافقين، الرياء الباعث على العمل، الرياء الباعث على العمل، كما قال الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا الرياء الباعث على العمل، هذا من الشرك، من النفاق الاعتقادي، يدخل في الشرك الأكبر، يدخل في الشرك الأكبر. ويدخل في الشرك الأصغر وهو الرياء العارض في العمل، الرياء العارض في العمل. كذلك أيها الإخوة، من آثار وثمرات التوحيد أن تحقيقه، تحقيق التوحيد فيه معرفة، معرفة لله سبحانه، وهي من أعظم الآثار. معرفة الله عز وجل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولهذا المعرفة بابان واسعان، الأول التفكر والتأمل في آيات القرآن الكريم، والثاني الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك سبحانه. فالفقه في معاني أسماء الله وصفاته ومقتضياتها وآثارها وما تدل عليه من الجمال والكمال أقرب طريق لمعرفة الله عز وجل، أقرب طريق لمعرفة الله. تعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وآياته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كذلك من آثار التوحيد راحة النفس الموحدة، فالموحد نفسه مطمئنة، نفسه مطمئنة مرتاحة، لأنه مؤمن بقضاء الله وقدره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تأتيه المصائب، تأتيه المحن، يعلم أنها من عند الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمن يرتاح يرتاح، راحة، راحة البال، مطمئن النفس، عنده يقين، عنده ثبات. المؤمن لا يحب إلا الله ولا يبغض إلا لله، ولهذا يشعر المؤمن بالراحة والسعادة، بالراحة والسعادة، مخلص لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك المؤمن نفسه موحدة، متواضعة، منكسرة لخالقها جل وعلا، مفتقر إلى الله، لشعورها بأنه في حاجة إلى الله تعالى في كل لحظة، فهو خالقه وهو المدبر لجميع أموره جل وعلا، فهو منكسر، متواضع، متذلل لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. الموحد على يقين بالله وعلى ثقة بالله تعالى، مصدق بآياته، مؤمن بوعده سبحانه ووعيده، كأنه يراه رأي العين، فهو واثق بالله، متوكل على الله، كما قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله من صفات أهل الإيمان ومن مزايا أهل الإخلاص. متوكل على الله، واثق بما عند الله، من آثار وثمرات التوحيد تفريج الكروبات. الله تعالى يفرج عن أهل التوحيد، يفرج عنهم الكروبات، كما قال الله سبحانه في قصة يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال سبحانه: فاستجبنا له، نادى واستغاث بالله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت النتيجة؟ قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أهل التوحيد ينجيهم الله عز وجل، بل حتى المشركين يعلمون أن في التوحيد تفريجا للكروبات، كما قال الله سبحانه عن أهل الشرك: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يشركون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولهذا كان دعاء الكرب في التوحيد ودعاء المؤمن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إبراهيم الخليل عليه السلام عندما هم بإلقائه في النار ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل، توكل على الله عز وجل. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحزب عليه أهل الأحزاب: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فكتب الله تعالى له النجاة والسلامة من أهل الشرك. التوحيد يحرر النفوس من رق المخلوقين ومن التعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا والله هو العز الحقيقي، هذا والله هو العز الحقيقي، أن تخلص عبادتك لله، لا تخشى إلا الله، لا تخاف إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب، كما قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أما الموحد المخلص فإنه يحصل له الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قال سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا. فالمؤمن متوكل على الله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، الله عز وجل، أنت عبد لله، وبلوا برق النفس والشيطان. التوحيد من ثماره أنه يسهل على النفوس فعل الخيرات وترك المنكرات. المخلص في توحيده تخف عليه الطاعات لما يرجوه من الثواب، ويهون عليه ترك المنكرات وما تهواه نفسه من المعاصي لما يخشى من سخط الله وأليم عقابه. وكلما حقق التوحيد والإخلاص كلما صرف الله عنه الكثير من الذنوب والمعاصي، كما مر معنا في الآية السابقة: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من المخلصين. قال الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التوحيد ينير القلب ويشرح الصدر، يجعل القلب منشرح. إذا قامت كلمة التوحيد في قلب المؤمن بصدق وإخلاص، وقام التوحيد في قلب العبد، فإن تكون النفس منشرحة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. القلب منشرح، القلب مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعظم الذكر كلمة التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا إخوة، لو تأملنا في حياتنا اليومية لا عرفنا أن التوحيد ملازم لك من أول ما تستيقظ إلى أن تنام. أول ما يستيقظ الإنسان يدعو بدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، باسمك اللهم أموت وأحيا، سواء عند نومه أو عند استيقاظه. يقوم إلى الحمام يستعيذ بالله عند دخوله: اللهم بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا الاستعاذة من التوحيد. يخرج غفرانك، يسأل المغفرة من الله، يتوضأ، ثم بعد وضوء بعد ما يسمي الله عز وجل يقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث عند النسائي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين دعاء، واجعلني من المتطهرين، يلبس ثوبه دعاء، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، الحمد لله تعالى. ثم يخرج من منزله: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل، اللهم اجعل في قلبي نورا، دعاء. وصل المسجد يأتي بالذكر: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. ثم يصلي في صلاته تكبير وتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهكذا في الفريضة. أول ما تستيقظ من نومك تسمع النداء، الأذان، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد وأشهد أن محمد رسول الله، وهكذا في صلاتك كلها توحيد. التوحيد معك ملازم، هذه في صلاة واحدة فقط، في صلاة واحدة، كيف في الصلوات الخمس جميعا وأنت على ذكر بالتوحيد، تردد كلمة التوحيد لئلا تغفل عن التوحيد في يومك وليلتك. تقرأ القرآن، القرآن كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كله توحيد من أوله إلى آخره. القرآن يقول الإمام ابن القيم كله توحيد من أوله إلى آخره. أيها الإخوة الكرام، التوحيد يحفظ النفوس، يحفظ النفوس، فما حفظت دماؤنا وأعراضنا وأموالنا إلا بالتوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس في الصحيحين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولا يخفى عليكم قصة صاحب السرية عندما أهوى أسامة بن زيد على أحد كان مع المشركين يقاتل مع المشركين، فلما أهوى بسيفه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. ولما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح، وفي رواية إنما قالها تعوذا. قال: يا أسامة، أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها من أجل ذلك؟ فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم ويقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. أيها الإخوة الكرام، التوحيد يجمع أهل الإسلام على التوحيد، يجمع الكلمة، والشرك يفرق. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيجتمع الناس على التوحيد، فالتوحيد يجمع الأمة على كلمة واحدة، لا يختلفون في أصول الدين وقواعد الاعتقاد، يرون السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف ما لم يأمروا بمعصية، لا يرون الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا. هذه كلها عقائد من عقائد أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم وأخرجه الإمام أحمد مسنده. وفي الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا تكون في قلب، لا تقول في قلب، فهي تنفي الغل من القلوب. هذه الثلاث تنفي الغش والحقد: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله وهو التوحيد، فالتوحيد يصفي النفوس يجعلها خالصة لله. وثانيا مناصحة ولاة الأمور، مناصحة ولاة الأمور بالطرق الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قابل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. والثالث لزوم جماعتهم، لزوم جماعة المسلمين. فالموحد الملازم للجماعة، اللازم للجماعة، الذي يقوم بالنصيحة على الوجه الشرعي، فإنه يخرج من قلبه الغل والغش. أما من يخل بهذه الثلاثة فتجد نفوسهم مملوءة بالغش والحقد على ولاة المسلمين والحقد على المجتمعات. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أيها الإخوة الفضلاء، لا نحب الإطالة عليكم كثيرا، ولكن هي ذكرى لنفسي ولإخواني أن نعتني بالتوحيد، وأن نعتني بتدريسه وتعليمه. لا تخلو مجالسنا ودروسنا على التوحيد. عرفنا من علمائنا ومشايخنا أن دروسهم لا تخلو من التوحيد، كلما انتهى كتاب أعيد كتاب آخر في التوحيد، بل ربما يكون أكثر من كتاب من كتب التوحيد يدرس في المجلس الواحد حتى يتعلم الناس التوحيد ويفهم التوحيد. تجد من بعض الناس يقعون في شركيات ومخالفات، تجده يحلف بغير الله، يحلف بالأمانة، يحلف بالعيش والملح، يحلف بالمروة والأخوة، يحلف برأس فلان، برأس الأمين أو غيره، كل هذا من الشرك الأصغر. فإذا كان يعتقد أن هذا المحلوف مساوي لله أو أعظم من الله فهذا من الشرك الأكبر. تجد من الناس من يقول عبلة وأم الصبيان وأفاريت، يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإن كان لا يقصد الاستغاثة فإن هذا من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر خطير. الواجب علينا أن نتعلم التوحيد، وما يخل بالتوحيد وما يقدح في التوحيد. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيأ هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أذكر به نفسي وأذكر به إخواني في هذه الليلة ألا وهو عن أمر مهم، ألا وهو العناية بالتوحيد وأثر التوحيد في صلاح المجتمعات والأفراد. وهذا الموضوع جد مهم، جد مهم، من أجله بعثت الرسل كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن أجل التوحيد بعثت الرسل، ومن أجله خلق الله الإنس والجان كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجله خلقت الجنة والنار، من أجله قام سوق الجهاد ورفعت ألويته، من أجله حاق بالذين كفروا سوء ما عملوا، ومن أجله نصر الله المؤمنين. لهذا وجب على المؤمنين أن يسعوا سعيا جادا في تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. التوحيد أعظم أمر أمر الله به كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. التوحيد أهم المهمات وأعظم الواجبات. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداءة بالأهم فالأهم. التوحيد أعظم الواجبات، وهو حق الله على العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. ويقول رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. لله الواحد الأحد، كن موحدا مخلصا العبادة لله وحده لا شريك له، وتسلك طريقا واحدا ألا وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، فتوحيد الله هو الصراط المستقيم، واتباع السنة هو الصراط المستقيم. التوحيد أعظم ما أمر الله به، والشرك أعظم ما نهى الله عنه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث. فأعظم هذه الموبقات الشرك بالله، والسحر داخل في الشرك من ناحيتين: الناحية الأولى من ناحية الاستعانة بالشياطين، فالسحرة يستعينون بالشياطين، والناحية الثانية من ناحية ادعاء علم الغيب، فالساحر يدعي علم الغيب. أيها الإخوة الفضلاء، إن العبد المؤمن إذا حقق التوحيد فإنه يحصل على فضل من الله تعالى في الدنيا والآخرة. فمع أنه واجب تحقيقه، ففضله في الدنيا والآخرة عظيم عظيم عظيم. ولهذا بين الله تعالى لعباده المؤمنين فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب، وأن التوحيد أعظم ما يتقرب العبد به إلى ربه جل وعلا. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ والحديث في الصحيحين. قالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الآية فيها وعد من الله جل وعلا، ووعده حق، أن المحققين للتوحيد المبتعدين عن الشرك بأنواعه لهم الأمن في الدنيا والآخرة، ولهم الهداية في الدنيا والآخرة، الأمن التام والاهتداء التام لأهل التوحيد. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا تحقق التوحيد واجتنب الشرك تحقق الأمن وتحقق التمكين في الأرض وتحقق الاستخلاف في الأرض. هذه ثمرة عظيمة من ثمرات التوحيد. فأنت يا عبد الله بقدر تحقيقك للتوحيد وإخلاصك لله تعالى وبعدك عن الشرك بأنواعه يكون لك الأمن وتكون لك الهداية. لهذا ترى المؤمن الموحد أكثر الناس أمنا في الدنيا وأكثر الناس أمنا يوم القيامة. ألم تسمع قول الله جل وعلا في المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم المؤمن المسدد إذا خاف الناس في الدنيا فإنه لا يخاف، لأنه في قلبه من الإخلاص لله والتوحيد ما يجعله في أمن وأمان. وكذلك إذا خاف الناس يوم القيامة من النار إذا برزت الجحيم فإنه لا يخاف. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. ولهذا يقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم أيها الإخوة الفضلاء هذا الأمر العظيم يجب علينا أن نفقهه، والتوحيد هو الفقه الأكبر، وأن نسعى في تحقيقه، ألا وهو إخلاص الدين لله عز وجل. وهذا بعض فضله من هذه الآية أن أهل التوحيد الخالص لهم الاهتداء التام في الدنيا والآخرة، والهداية مراتب وأهلها في درجات. ولهذا كان أكثر الناس هداية وأعظمهم هداية الأنبياء والمرسلون، لأنهم حققوا الإخلاص والتوحيد لله عز وجل. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا حققت التوحيد في قولك وعملك وابتعدت عن الشرك في أقوالك وأعمالك فإن لك فضلا عظيما، وهو أن تغفر لك الذنوب التي هي فيما بينك وبين الله عز وجل، كما جاء في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرارها مغفرة. الله أكبر. فالموحد يغفر له ذنبه. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المشرك الشرك الأكبر فإنه محرم عليه الجنة، كما قال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد افترى إثما عظيما. وعند الإمام البخاري في الأدب في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرك بالله ولو قطعت أو حرقت، ولو قطعت أو حرقت. فالعناية بالتوحيد. يقول الله سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الخيبة كل الخيبة على من مات على الشرك. قال الله سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن كثير رحمه الله: أي سليم من الشرك. ولهذا أعظم الشكر الذي يجب أن يقوم به العبد توحيد الله عز وجل، توحيد الله. قال الله سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر التوحيد، أن توحد الله الذي أوجدك من العدم، والذي غذاك بالنعم، والذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. قال الله سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، بتوحيده وإخلاص العبادة له. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فأعظم الشكر الذي يجب على العباد أن يقوموا به توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له جل وعلا. ولهذا أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن ماذا؟ عن توحيده. من ربك؟ أي ما معبودك؟ فالمؤمن الموحد يقول: ربي الله، يثبت الله الذين آمنوا، أهل التوحيد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، والكافرون هم الظالمون. فيسأل في قبره عن ربه، عن دينه، عن نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك يسأل في عرصات القيامة عن توحيده: ماذا كنتم تعبدون؟ ويسأل عن نبيه: ماذا أجبتم المرسلين؟ الله الله بأن نعتني بالتوحيد دراسة وتدريسا وتعليما، في خطبنا، في محاضراتنا، في كلماتنا. الناس بحاجة إلى هذا الأمر المهم. ولهذا كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من الشبهات الخطيرة قول بعض الناس التوحيد قد فهمناه، ما معكم إلا التوحيد، تكلمون في التوحيد، الله المستعان. هذه شبهة خطيرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة الكرام يبايعهم ألا يشركوا بالله شيئا، ألا يشركوا بالله شيئا، ويذكرهم بالتوحيد، بل عند موته صلى الله عليه وسلم، عند موته وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يقول هذا وهو في السياق صلى الله عليه وسلم، في سياق الموت، وهو يحذر من الشرك. فما أحرانا أن نعتني بهذا الأصل الذي هو أصل الأصول وقاعدة القواعد، وكل دعوة لا تعتني بالتوحيد ولا تدعو إلى التوحيد ولا تعلم التوحيد فهي دعوة فاشلة، دعوة على غير منهاج النبوة. فهذه الدعوات المحدثة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين وما تفرع عنها من جماعات من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية ونحوها، وكذلك دعوة التبليغ ونحوها، ما هدفها؟ هدفها كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، باختصار هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. لا تعتني بالتوحيد، لا تعتني بتعليم التوحيد، لا ترفع به رأسا، بل لو وجد من يحذر من الشرك يطرد، ربما يضرب، ربما يفعل به ما يفعل. علينا أن نعتني بالتوحيد. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، كلمة التوحيد لا إله إلا الله تكون لك يوم القيامة بطاقة إذا وضعت في كفة الحسنات، طاشت السيئات وسجلات السيئات لثقل هذه الكلمة. لكن لمن؟ لمن حققها وعمل بمعناها وتيقن بذلك وعمل بمقتضاها وابتعد عن الشرك كله، فإن نور لا إله إلا الله لا يعدله شيء، يحرق الشهوات ويحرق الشبهات في الدنيا، وكذلك يحرق أثر الشهوات وأثر الشبهات في الآخرة. حين توضع الموازين وحين يلقى الناس حسابهم، كذلك أهل الإخلاص في الدنيا يمن الله عليهم بأن يصرف عنهم السوء والفحشاء. ألم تسمع قول الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. من عبادنا المخلصين يعني الذين أخلصوا لله تعالى أعمالهم وأقوالهم وحققوا التوحيد، فيصرف عنهم السوء والفحشاء. تأمل أول الآية، أول الآيات: ولقد همت به، أي همت به امرأة العزيز فعلا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني أنه رأى برهان ربه وهو إخلاصه وتوحيده وتعظيمه وما في قلب الموحد من إجلال الله، لولا هذا البرهان لهم بها. ولا شك أن العبد المؤمن يصرف الله عنه السوء والفحشاء، فكم سمعنا من أناس أتاهم الشيطان فيما ذكروا وأرادهم للفحشاء ثم يأتي فضل الله عليهم فتصرف عنهم الفحشاء وينصرفون عنها وكأنها ليست بشيء لهم، وذلك لأنهم حققوا التوحيد وسعوا في تحقيق الإخلاص لله عز وجل. كذلك من فضل التوحيد على أهله أن الناس إذا أصابتهم المصائب وحلت بهم العقوبات فإن أهل الإخلاص وأهل التوحيد هم أهل النجاة. قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم أهل التوحيد، فإذا أصاب الناس ما أصابهم فإن أهل التوحيد هم أهل النجاة، ولو أصابهم من الهلاك فإنهم ينجون فيما بعد، يعني إذا صاروا إلى الله. فالذين يعذبون من أهل الظلم في الدنيا يعذبون في الآخرة، أما أهل التوحيد فيبعثون على ما في قلوبهم وعلى ما في أعمالهم، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وفي الآية الأخرى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله تعالى يجعل النجاة لأهل التوحيد. إذا علمت يا عبد الله بعض فضل التوحيد فاعلم أن الله تعالى لا يغفر الشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك الأكبر فإنه هو الذنب الذي لا يغفر، لا يغفر الله تعالى له. من مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد مخرج من الملة فهذا خالد مخلد في النار. أما من مات على الشرك الأصغر فقد اختلف أهل العلم على قولين: هل يعذب، هل لابد أن يعذب بقدر شركه ثم يكون مآله الجنة، أم أنه تحت المشيئة مثل الكبائر؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يعذب بقدر ما وقع فيه من شرك أصغر لعموم الأدلة، بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهي في تأويل مصدر أي إشراكا به، وهذا يشمل الأكبر والأصغر. ولقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي والنهي تعم، فقال يشمل الأصغر والأكبر. هذا قول لجمع من المحققين من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد وغيرهم. ومن أهل العلم من قال إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة كالكبائر، وأن الشرك إذا أطلق في القرآن الكريم فإنما يراد به الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. كذلك مما يدل على أهمية التوحيد وعلى أهمية العناية بالتوحيد أن الناس بحاجة دائمة، كما أشرنا، إلى تعلم التوحيد وإلى الخوف من الشرك، الخوف من الشرك. ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده كان يدعو الله تعالى ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، كثيرا من الناس ليس قليلا. ولهذا يقول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهذا يوجب الخوف من الشرك. قال الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم بالتوحيد، أمره بالعلم بالتوحيد، فنحن من باب أولى أن نتعلم التوحيد. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم بالتوحيد أمر عظيم، ولهذا لا يسوق أن يقول بعض الناس كما أشرنا فهمنا التوحيد وما يحتاج أن يعاد الكلام ويعاد التذكير، لا، أنت بحاجة إلى التذكير بالتوحيد. ولذلك تجد من الناس من يقع في شركيات وفي مخالفات، وإذا سئل قال ما أدري ما أعرف، قد يكون عنده شهادات عليا، قد يكون عنده دكتوراه، وهو كما يقول الشيخ بن باز دكتوراه وهم جهال في التوحيد. العبرة، إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه، فإن ذلك به صلاح القلب، لأن به تحقيق حق الله على العبيد ألا وهو التوحيد. وكذلك إنما يعرف ذلك بضده ألا وهو الشرك، لابد أن تعرف الشرك وأنواع الشرك، شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات، شرك في الربوبية كأن يعتقد أن هناك في الكون من يتصرف مع الله كغلاة الصوفية الذين يعتقدون في زعمائهم أنهم يتصرفون في الكون مع الله والعياذ بالله، وأنهم يعني يأتون بالولد وأنهم يفعلون ويصنعون مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا من الشرك الربوبية. كذلك شرك في الألوهية كأن يصرف شيئا من العبادة لغير الله من صلاة وصيام وذبح ونذر وخوف ورجاء ودعاء إلى آخره. وكذلك شرك في الأسماء والصفات كأن يعتقد أن أحدا من المخلوقين يعلم الغيب، وعلم الغيب مما اختص الله تعالى به، يجب أن يعلم العابد أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد. وكذلك يعرف توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعرف أنواع الشرك، أنواع الشرك كذلك شرك الأكبر هو صرف شيء من العبادة لغير الله، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. كذلك الشرك الأصغر وهو ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة، أو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وذريعة إلى الشرك الأكبر. وليس معنى كونها أصغر يعني أن أمره سهل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر لكثرة من يتساهل فيه. النوع الثالث الشرك الخفي، والشرك الخفي يدخل في الأكبر ويدخل في الأصغر، يدخل في الأكبر في وهو ما يسمى برياء المنافقين، الرياء الباعث على العمل، الرياء الباعث على العمل، كما قال الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا الرياء الباعث على العمل، هذا من الشرك، من النفاق الاعتقادي، يدخل في الشرك الأكبر، يدخل في الشرك الأكبر. ويدخل في الشرك الأصغر وهو الرياء العارض في العمل، الرياء العارض في العمل. كذلك أيها الإخوة، من آثار وثمرات التوحيد أن تحقيقه، تحقيق التوحيد فيه معرفة لله سبحانه، وهي من أعظم الآثار. معرفة الله عز وجل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولهذا المعرفة بابان واسعان، الأول التفكر والتأمل في آيات القرآن الكريم، والثاني الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك سبحانه. فالفقه في معاني أسماء الله وصفاته ومقتضياتها وآثارها وما تدل عليه من الجمال والكمال أقرب طريق لمعرفة الله عز وجل، أقرب طريق لمعرفة الله، تعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وآياته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كذلك من آثار التوحيد راحة النفس الموحدة، فالموحد نفسه مطمئنة، نفسه مطمئنة مرتاحة، لأنه مؤمن بقضاء الله وقدره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تأتيه المصائب، تأتيه المحن، يعلم أنها من عند الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمن يرتاح، يرتاح راحة، راحة البال، مطمئن النفس، عنده يقين، عنده ثبات. المؤمن لا يحب إلا الله ولا يبغض إلا لله، ولهذا يشعر المؤمن بالراحة والسعادة، بالراحة والسعادة، مخلص لله جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك المؤمن نفسه موحدة متواضعة منكسرة لخالقها جل وعلا، مفتقر إلى الله لشعورها بأنه في حاجة إلى الله تعالى في كل لحظة، فهو خالقه وهو المدبر لجميع أموره جل وعلا، فهو منكسر متواضع متذلل لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. الموحد على يقين بالله وعلى ثقة بالله تعالى، مصدق بآياته، مؤمن بوعده سبحانه ووعيده كأنه يراه رأي العين، فهو واثق بالله متوكل على الله، كما قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله من صفات أهل الإيمان ومن مزايا أهل الإخلاص. متوكل على الله، واثق بما عند الله من آثار وثمرات التوحيد تفريج الكروبات. الله تعالى يفرج عن أهل التوحيد، يفرج عنهم الكروبات، كما قال الله سبحانه في قصة يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال سبحانه: فاستجبنا له، نادى واستغاث بالله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت النتيجة؟ قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أهل التوحيد ينجيهم الله عز وجل، بل حتى المشركين يعلمون أن في التوحيد تفريجا للكروبات، كما قال الله سبحانه عن أهل الشرك: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يشركون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولهذا كان دعاء الكرب في التوحيد ودعاء المؤمن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إبراهيم الخليل عليه السلام عندما هم بإلقائه في النار ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل، توكل على الله عز وجل. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحزب عليه أهل الأحزاب: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فكتب الله تعالى لهم النجاة والسلامة من أهل الشرك. التوحيد يحرر النفوس من رق المخلوقين ومن التعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا والله هو العز الحقيقي، هذا والله العز الحقيقي، أن تخلص عبادتك لله، لا تخشى إلا الله، لا تخاف إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب، كما قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أما الموحد المخلص فإنه يحصل له الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قال سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم خوفا. فالمؤمن متوكل على الله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له. الله عز وجل أنت عبد لله، وبلوا برق النفس والشيطان. التوحيد من ثماره أنه يسهل على النفوس فعل الخيرات وترك المنكرات. المخلص في توحيده تخف عليه الطاعات لما يرجوه من الثواب، ويهون عليه ترك المنكرات وما تهواه نفسه من المعاصي لما يخشى من سخط الله وأليم عقابه. وكلما حقق التوحيد والإخلاص كلما صرف الله عنه الكثير من الذنوب والمعاصي، كما مر معنا في الآية السابقة: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من المخلصين. قال الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التوحيد ينير القلب ويشرح الصدر، يجعل القلب منشرح. إذا قامت كلمة التوحيد في قلب المؤمن بصدق وإخلاص، وقام التوحيد في قلب العبد، فإن تكون النفس منشرحة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. القلب منشرح، القلب مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعظم الذكر كلمة التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا إخوة، لو تأملنا في حياتنا اليومية لا عرفنا أن التوحيد ملازم لك من أول ما تستيقظ إلى أن تنام. أول ما يستيقظ الإنسان يدعو بدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، اسمك اللهم أموت وأحيا، سواء عند نومه أو عند استيقاظه. يقوم إلى الحمام يستعيذ بالله عند دخوله: اللهم بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا استعاذة من التوحيد. يخرج غفرانك، يسأل المغفرة من الله، يتوضأ، ثم بعد وضوء بعد ما يسمي الله عز وجل يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث عند النسائي: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين دعاء، واجعلني من المتطهرين. يلبس ثوبه دعاء: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، الحمد لله تعالى. ثم يخرج من منزله: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل، اللهم اجعل في قلبي نورا، دعاء. وصل المسجد يأتي بالذكر: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يصلي في صلاته تكبير وتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهكذا في الفريضة، أول ما تستيقظ من نومك تسمع النداء الأذان: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، هكذا في صلاة كلها توحيد، التوحيد معك ملازم، هذه في صلاة واحدة فقط، في صلاة واحدة، كيف في الصلوات الخمس جميعا وأنت على ذكر بالتوحيد، تردد كلمة التوحيد لئلا تغفل عن التوحيد في يومك وليلك، تقرأ القرآن، القرآن كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كله توحيد من أوله إلى آخره، القرآن يقول الإمام ابن القيم كله توحيد من أوله إلى آخره. أيها الإخوة الكرام، التوحيد يحفظ النفوس، يحفظ النفوس، فما حفظت دماؤنا وأعراضنا وأموالنا إلا بالتوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس الصحيحين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولا يخفى عليكم قصة صاحب السرية عندما أهوى أسامة بن زيد على أحد كان مع المشركين يقاتل مع المشركين، فلما أهوى بسيفه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، ولما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح، وفي رواية إنما قالها تعوذا. قال: يا أسامة، أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها من أجل ذلك؟ فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم ويقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. أيها الإخوة الكرام، التوحيد يجمع أهل الإسلام على التوحيد، يجمع الكلمة، والشرك يفرق. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يجتمع الناس على التوحيد، فالتوحيد يجمع الأمة على كلمة واحدة، لا يختلفون في أصول الدين وقواعد الاعتقاد، يرون السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف ما لم يأمروا بمعصية، لا يرون الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا. هذه كلها عقائد من عقائد أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. وفي الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا تكون في قلب، لا تقول في قلب، فهي تنفي الغل من القلوب، هذه الثلاث تنفي الغش والحقد: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله وهو التوحيد، فالتوحيد يصفي النفوس يجعلها خالصة لله. وثانيا: مناصحة ولاة الأمور، مناصحة ولاة الأمور بالطرق الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. والثالث: لزوم جماعتهم، لزوم جماعة المسلمين، فالموحد الملازم للجماعة اللازم للجماعة الذي يقوم بالنصيحة على الوجه الشرعي، فإنه يخرج من قلبه الغل والغش. أما من يخل بهذه الثلاثة فتجد نفوسهم مملوءة بالغش والحقد على ولاة المسلمين والحقد على المجتمعات. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أيها الإخوة الفضلاء، لا نحب الإطالة عليكم كثيرا، ولكن هي ذكرى لنفسي ولإخواني أن نعتني بالتوحيد وأن نعتني بتدريسه وتعليمه. لا تخلو مجالسنا ودروس على التوحيد. عرفنا من علمائنا ومشايخنا أن دروسهم لا تخلو من التوحيد، كلما انتهى كتاب أعيد كتاب آخر في التوحيد، بل ربما يكون أكثر من كتاب من كتب التوحيد يدرس في المجلس الواحد حتى يتعلم الناس التوحيد ويفهم التوحيد. تجد من بعض الناس يقعون في شركيات ومخالفات، تجده يحلف بغير الله، يحلف بالأمانة، يحلف بالعيش والملح، يحلف بالمروة والأخوة، يحلف برأس فلان برأس الأمين أو غيره، كل هذا من الشرك الأصغر. فإذا كان يعتقد أن هذا المحلوف مساوي لله أو أعظم من الله فهذا من الشرك الأكبر. تجد من الناس من يقول عبلة وأم الصبيان وأفاريت، يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإن كان لا يقصد الاستغاثة فإن هذا من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر خطير. الواجب علينا أن نتعلم التوحيد وما يخل بالتوحيد وما يقدح في التوحيد. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.